إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر جماد الآخر لعام 39 و400 ألف نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللقمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: فالمشقات التي هي مضان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين، أحدهما أن تكون حقيقية وهي معظم ما وقع فيه الترخص كوجود المشقة المرضية والسفرية وشبه ذلك مما له سبب معين واقع، والثاني أن تكون توهمية مجردة بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله ولا وجدت حكمته وهي المشقة، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات. فأما الضرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا أو شرعا، ويكون ذلك محققا لا مظنونا ولا متوهما أو لا، فإذا كان الأول فرجوعه إلى الرخصة مطلوب ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه لأن الرخصة هنا حق لله. وإن كان الثاني وهو أن يكون مظنونا فالظنون تختلف، والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي كالظان أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه، ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستندا إلى سبب معين وهو أنه دخل في الصوم مثلا فلم يطق الإتمام، أو الصلاة مثلا فلم يقدر على القيام فقعد، فهذا هو الأول، إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه، وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام ولا على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا مما يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. وأما لحوقه به فمن جهة وجود السبب، وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده، لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها أو عدم قدرته، فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة إلى أن يظهر بعد ما ينبني عليه. وأما الضرب الثاني وهو أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مضطردة في أنه يوجد بعد أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد أو لا، فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف، أعني في إجزاء العمل بالرخصة لا في جواز الإقدام ابتداء، إذ لا يصح أن يبنى حكم على سبب لم يوجد بعد، بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم، فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ وإنما الكلام في نحو الظان أنه تأتيه الحمى غدا بناء على عادته في أدوارها فيفطر قبل مجيئها، وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم، وهذا كله أمر ضعيف جدا. وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فإن هذا إسقاط للعقوبة للعلم بأن الغنائم ستباح لهم، وهذا غير ما نحن فيه، لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام الشرعية، وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي، بل هو أمر إلهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه، من قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما إن لم يكن للسبب عادة مضطردة فلا إشكال هنا. والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات وهي مختلفة، وكذلك أهواء النفوس فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها. فالصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلة الفادحة، فإن الصبر أولى ما لم يؤدي ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه. وحقيقة ذلك ألا يقدر على الصبر، لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه. فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، لا يلحق بها توهمها، بل حكمها أضعف، بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال. فإذا ليست المشقة بحقيقية، والمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة، فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم، إلا إذا قامت المظنة وهي السبب مقام الحكمة، فحينئذ يكون السبب منتهضا على الجواز لا على اللزوم، لأن المظنة لا تستلزم الحكمة التي هي العلة على كمالها. فالأحرى البقاء مع الأصل. وأيضا فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية، والحقيقية ليست في الوقوع على وزان واحد، فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا. وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا فإنها ضد الأولى، إذ قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها، فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا. ألا ترى كيف ذم الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفس ليترخص، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، لأن الجد بن قيس قال: ائذن لي في التخلف عن الغزو، ولا تفتني ببنات الأصفر، فإني لا أقدر على الصبر عنهن. وقوله تعالى: فقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ثم بين العذر الصحيح في قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، الآيات. فبين أهل الأعذار هنا، وهم الذين لا يطيقون الجهاد، وهم الزمنى والصبيان والشيوخ والمجانين والعميان ونحوهم، وكذلك من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد من يحمله. وقال فيه: فإذا نصحوا لله ورسوله. ومن جملة النصيحة لله ورسوله ألا يبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله. ألا ترى إلى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقال: إلا تنفروا يعذبكم، الآية. فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه؟ نعم، وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها. وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة، ولا يحصل بها المكلف على مشقة، ولا ينقطع بها عن التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له. فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقات وغير ذلك مما هو توسعة عليه، وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى. وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة، فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجا وإليه سبيلا فلم يأته من بابه، كان هذا هوى شيطانيا واجبا عليه الانكفاف عنه، كالمولع بمعصية من المعاصي، فلا رخصة له البتة، لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع، بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بميزانها. فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة، والمشقة الحقيقية فيها الرخصة والمشقة الحقيقية فيها الرخصة بشرطها، وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة، إلا أن هذه الأحرية تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب، والله أعلم. إلا أن هذه الأحرية تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب، والله أعلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق في المجالس التي سلفت القول في تقرير مسألة الرخصة والعزيمة والبحث والنظر فيما قرره العلامة الشاطبي رحمه الله في هذا، وتقريره في هذه المسألة يعد تقريرا مفصلا في كتب في مسألة الرخصة والعزيمة، فيعد هذا البحث من البحوث التي فيها استطراد وفيها تفصيل في مسألة الرخصة والعزيمة. ولكن من حيث النتائج التي انتهى رحمه الله إليها، بعضها نتائج فاضلة في التحقيق وبعضها نتائج ليست كذلك، بل يظهر والله أعلم أن التحقيق على خلافها، وكان السبب في ذلك أن أبا إسحاق رحمه الله بنى على مقدمات، وهذه المقدمات صارت مؤثرة على نظره، ومن هذه المقدمات أنه بنى على تغليب جهة الاحتياط والذي سماه أصلا، فسمى العزيمة أصلا، وهذه التسمية فيها تجوز، كثير من أهل العلم يسمونها كذلك، ولكنه أراد بكلمة الأصل هنا دلالة الأصل الحقيقية بمعنى الذي يعاد إليه. وعليه رتب على ذلك أنه إذا عرض تردد رجع إلى هذا الأصل، وقد يقال بأنه في هذا التقرير فيه اتجاه في الجملة، لكن التردد الذي يعنيه الشاطبي ليس هو التردد في ثبوت الرخصة من عدم ثبوتها، وإنما تارة يجعل اختلاف الدرجة في سبب الرخصة أو ما سماه حكمة الرخصة، فهو يجعل ثمة سببا وثمة حكمة، وتارة يسمى الحكمة علة كالسفر يجعله سببا ويجعل المشقة حكمة، أو يقول تارة علة، فيجعل هذه الدرجة من التردد إما في السبب وإما في العلة يجعلها مؤثرة على وقوع أو ثبوت الرخصة، يجعلها مؤثرة على ثبوت الرخصة. وهذا الترتيب الذي سلكه رحمه الله جعل الغالب عليه إذا لم يقع التحقق عنده يجعل الاعتبار بترك الرخصة والعمل بما بالعزيمة، وهذا القول كما ترى فيه إجمال، هذا القول فيه إجمال. فإذا قيل إن الرخصة فيها نقل عن الأصل، وهذا يكرره الجمهور ممن تكلم في مسألة الرخصة والعزيمة، أن الرخصة هي انتقال عن الأصل، لكن معنى كونها انتقالا عن الأصل ليس من مقتضى هذا أنه إذا دخل ما يسميه الشاطبي هنا ولغيره تسميات أخرى، إذا دخل ما يسميه السبب أو دخل ما يسميه العلة درجة من عدم التحقق لزم من ذلك القول برفع الرخصة أو ترجيح، وإن لم يكن جزما، أو ترجيح الاعتبار والأخذ بالعزيمة. فهذا من حيث التنظير قد يبدو وجيها باعتبار الإعمال للأصل حتى يتحقق الناقل عنه وهي الرخصة، ولكنه من حيث التحقيق المبني على النظر في نصوص الشريعة في هذه الأحكام التي سميت عند الفقهاء بالرخصة والعزيمة يتبين أنها لم ترد في الشريعة على مورد واحد بهذا الاعتبار، وأن الشريعة لم تقيد الأمور بهذه الدرجة الرفيعة في سائر ما سمي رخصة، فهي لم تقع على وجه واحد. ألا ترى أن المسح على الخفين يسمونه إيش؟ رخصة. فإذا قيل سببه المسح، سببه لبس الخف على طريقة الشاطبي، وعلته أو حكمته المشقة مثلا، فيلزم على ذلك أن المشقة إذا عدمت تأثر محل الرخصة هنا، وهذا ترتيب لا يقول به عامة أهل العلم، بمعنى أن مراعاة الشريعة للأحكام لم ترتب بهذا التصنيف الذي يذكره الفقهاء، لأن ثمة فرقا بين الأحكام التي يراد العدول فيها عن الحكم الشرعي لعارض من الضرورة أو الحاجة البالغة، فهذا نظر، كالمريض الذي لا يستطيع القيام، فليس هنا الرخصة والعزيمة من جنس الرخصة والعزيمة التي تقال في غسل القدم والمسح على الخفين، في غسل القدمين في حال عدم لبس الخفين وفي المسح على الخفين. فهذا الاشتراك هو الذي نتج عنه هذا الإشكال في ترتيب الأحكام. ولما صارت الأحكام على هذا القدر عند طائفة من التردد تارة أو من التمانع تارة أخرى، صاروا يغلبون مسألة الأخذ بالعزيمة، وهذا المنهج الذي غلب على طريقة الشاطبي رحمه الله. والتردد إذا دخل السبب فهذا فيه احتمال، أما إذا كان التردد دخل على ما يسميه الحكمة أو العلة وهو في محل المسمى ليس في محل العارض، فهذا لا شك أنه ليس متجها، بل قد يقع فيه من جهة التطبيق ما يخالف الإجماع، قد يقع فيه من جهة التطبيق، بل إذا التزمه الذي يقعد على هذه الطريقة من أمر العلة والحكمة لزم بذلك مخالفة الإجماع. السبب في هذه الدرجة من الإشكال الذي عرض لبعض أهل العلم في هذه المسألة هو أنهم نظروا للرخصة بهذا الاعتبار وكأنها ما يقتضيه العارض، وسموا الأحكام التي فيها بدل، سموا البدل ولا بد أن يكون رخصة، فهذا الالتزام بهذه المقدمات التي هي في نفس الأمر ليست لازمة ابتداء جعل هذا المعنى يقع على هذا القدر من الإشكال عندهم. وعليه ففي هذه المسألة جملة من السؤالات يقع بها تحرير لجملة من المقدمات، وبعد تحرير هذه المقدمات يمكن النظر في التقاسيم وأحكام التقاسيم. وأما استعمال طريقة التقاسيم وأحكام التقاسيم باعتبار أن هذه السؤالات أو المقدمات التي تكون نتيجة لهذا السؤال من جهة، وتكون مقدمة في ترتيب الأحكام من جهة أخرى، فهذا هو الذي يقع به الإشكال. فأبو إسحاق رحمه الله هنا يقول بأن المشقات التي هي مبنى الرخص في الشريعة تقع على ضربين، وهذا أو هذان الضربان عنده الضرب المتحقق والضرب المتوهم، ووجد بين المتحقق وبين المتوهم وجد بينهما وجها ثالثا، وهو المتردد أو المظنون الذي لم يقع متحققا وليس هو من المتوهم، فهذا جعل الأصل فيه أن يقدم فيه جانب العزيمة، وهذا التقديم بناه على اعتبار تقديم الأصل، وهذه مقدمة لم تتحرر، هذا من ضمن المقدمات غير المحررة في المسألة، إلا التحرير الشكلي العام كان يقال يقدم الأصل، فكلمة يقدم الأصل كلمة صادقة في العقل، فيتوهم أنها كلمة محررة وهي ليست محررة باعتبار هل هذا الأصل متحقق أو ليس متحققا. وجعل تقديم العزيمة على الرخصة في المتردد مستصحبا بالأصل من جهة، وإذا على هذا التردد بمعنى كثر التردد في ثبوت السبب أو في ثبوت علة السبب جعل اتجاه القول بتقديم العزيمة على الرخصة جعله أقوى من اتجاهه بمطلق التردد، فجعل للتردد على هذه الطريقة جعل له درجتين، الدرجة العالية وكأن الشاطب في هذه يجزم بها ويسبب بها تسبيبا أقوى من التسبيب بعموم استعمال الأصل أو استصحاب الأصل. والإشكال هنا في تحرير ما يسمى عند الشاطبي بالسبب وفي تحرير ما يسمى عنده بعلة السبب أو حكمة السبب. وبالمقابل جعل ما يقابل هذا الضرب وهو المتوهم، جعله المتوهم. ولما تكلم عن التوهم ذكر أن التوهم يقع فيه أوجه، ومن هذه الأوجه أن يتوهم وجود السبب كالمرأة التي تفطر لأنها باعتبار عادتها تعرف أنه سيعرض لها الحيض وإن كان عند دخول الفجر لم يقع، ولكنها تدرك أنها بين يديه وأنه سيعرض لها قبل في ضحى يومها في صباح يومها في أوله، فيقول إن تقدمها بالفطر فيه خلاف، ولو أنه لم يستعمل هذه المسألة لأن هذا الخلاف شاذ، هذا الخلاف وإن قال به طائفة خلاف شاذ، لئلا تصير هذه المسألة مسألة في التقاسيم، هذا خلاف شاذ، الخلاف الشاذ لا ينبغي أن يصنع قدرا من التقاسيم، لا ينبغي أن يصنع قدرا من التقاسيم، فهذا سبب متوهم أو ساقط في العبارة الصحيحة في الشريعة، لا يصح الاعتبار، لا يصح الاعتبار به. ولما ذكر التوهم ذكر ما يتعلق بالنفوس وقال إن الشريعة من مقصودها إخراج النفوس عن أهوائها، وهذه المقدمة بهذا الإطلاق أيضا لم تحرر عند الشاطبي، وإن كان قيدها بعد ذلك ببعض الأوجه الحسنة، فتقييده لها، تقييده لهذه الصفة التي وصف بها الشريعة تقييده تقييد حسن، ولكنه لا يحرر الإطلاق، لأنه لما يطلق الوصف ثم يقيد ببعض الصور لا ينضبط في المراد، ولو أنه استعمل الوصف لمعنى الهوى المقصود وما يكون من طبيعة النفس المعتدلة لكان التمييز بهذا وهذا أجود من إطلاق الحكم بمقصود الشريعة إخراج النفوس عن أهوائها ثم يجعل بعض الأوجه على سبيل القيد، مع أنها قد يقال فيها بأنها ليست من هوى النفس الذي ذكر في القرآن، الذي ذكر في القرآن ذمه أصلا، وإنما هي من باب الطبيعة. فرق بين الطبيعة التي لم تأتي الشريعة أو الشرائع عن إخراج النفوس عنها، فهذه طبيعة حسنة لأن الله خلق الإنسان وسواه، فالطبيعة المعتدلة هي نظام قائم في الإنسان وفي جوهره، فهذه لم تأتي الشريعة بالإخراج عنها، ولذلك الشريعة معللة، الشريعة معللة. فكلام أبي إسحاق هذا وإن كان قيده وهذا وجه حسن لكنه ليس كافيا، ولو أنه استعمل طريقة التمييز والرسم لصفة الطبيعة الملائمة والطبيعة التي هي الهوى فلكان هذا أولى، لأن الهوى عند التحقيق ليس هو الطبيعة، فهما غيران، فهما غيران، إذا كان كذلك فالهوى له صفة العروض بخلاف الطبيعة فإنها لها صفة الاستقرار، وعليه لا يكون كلامه رحمه الله في هذا محررا من هذا الوجه، وهذه المقدمة مقدمة لم تحرر من جهة وصف الشريعة إلى آخره. وإن كانت كلمة الهوى من حيث هي كلمة مسقطة في الشريعة ومذمومة في الشريعة، رأيت من اتخذ إلهه هواه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا يدل على ترك هذه الكلمة، لكن ليس المقصود هو التصحيح لبعض مقاماتها، وإنما المقصود أن الهوى بجميعه ليس معتبرا في الشريعة، ولكن لا يعني هذا إسقاط الطبيعة، لا يعني هذا. الشاطبي لم يسلك هذا المنهج على هذه الصفة، ولكنه استعمل منهج الإطلاق والتقييد، ومنهج الإطلاق والتقييد ليس هو التحقيق في هذه المسألة، لا باعتبار قواعد أصول الفقه، ولا باعتبار قواعد أصول الدين، ولا باعتبار قواعد السلوك، لأن هذه المسألة لها فروع في مسائل أصول الدين من جهة تعليل الشريعة وحكمة الشريعة وأن الشريعة معللة، وهذه مسألة مقولة في مسائل أصول الدين ومسمى في مسائل تحقيق الربوبية عند جمهور متكلمة الصفاتية الذين لا يرون أو لا يقولون بهذه المسألة خلافا للجمهور من أهل القبلة، ويجعلون ذلك من تمام القول في تحقيق الربوبية، لأن القول بالعلة يقع عنه نقص في تحقيق مقام الربوبية، وكأن فعل الخالق أو تشريعه مفتقر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى فعله لا يفتقر إلى غير، إلى آخر هذا المنطق الذي قال به كثير من متكلمة أهل الإثبات، وخالفهم في ذلك جمهور أهل القبلة، وقولهم في ذلك مضطرب من جهة الشرع ومن جهة العقل، ولم يلتزمه فقهاؤهم في هذا، لم يلتزم فقهاؤهم في هذا، ولذلك فقهاؤهم يقولون بالقياس ويصححون دليل القياس، مع أن دليل القياس مبني على تعليل الشريعة، مع أن دليل القياس مبني على تعليل الشريعة، وله اتصال بمسائل السلوك، وهذا مبحث واسع في كتب السلوك كما يذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله في مثل إحياء علوم الدين وفي غيره، ويذكره غيره كبعض متفلسفة أهل السلوك ابن سينا وأمثاله، ويذكره أصحاب السنة والاتباع والحديث كابن تيمية رحمه الله في تقاريره في مسائل السلوك، وله اتصال بمسائل أصول الفقه وغير ذلك. فهذه المسألة لم أعطى فيها الشاطبي رحمه الله جملة من المقدمة التي لم تحرر، ثم لما وجد في الشريعة ما يخالف هذا الأطلاق رجع إليه على سبيل التقييد، فصار هذا من باب التقييد، ولذلك استعمل كلمة أن المتروك هو من هوى الشيطان، وهذا ليس وصفا منتظما، لأن الهوى لا يكون له الوجه الآخر الذي يمكن أن يسمى به، ولذلك ما سمي المناسب والملائم لم يسمى هوى في الأصل، وإنما هو طبيعة وجبلة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا، قال أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما، قال بل جبلك الله عليهما. فالطبيعة التي هي الأصل بهذا المعنى تكون ممدوحة في الشريعة، تكون ممدوحة في الشريعة وتكون نعمة من الله، وحتى لو تخلق بها الإنسان الذي اختلت طبيعته بعض الاختلال، فهذا أيضا الوجه يكون محمودا، أو إذا قضت الطبيعة بدرجة ثم احتاج بالاكتساب إلى درجة أعلى منها فهذا يكون اكتسابا محمودا، كالصبر، فإن الصبر في أصله طبيعة في الإنسان، فالإنسان بطبيعة خلقه وتكوينه هو قابل للصبر، وعنده درجة، مهما قيل عن بعض الناس بأنهم ليسوا من ذوي الصبر، ما من إنسان إلا وعنده درجة من الصبر، هذا أمر جزء من صفة الإنسان، ولكن الدرجة الرفيعة منه تحتاج إلى اكتساب، تحتاج إلى اكتساب، لكنك تعلم أن المحل الذي ليس قابلا لا يمكن معه الاكتساب، لو كان المحل ليس قابلا لا يمكن معه الاكتساب. ولذلك الاكتساب أيضا لم يقع منفكا عن تدبير الله مع كونه اكتسابا، فمن باب أولى ما ليس اكتسابا. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر أي أن يطلب الدرجة الرفيعة من تحقيق الصبر، كما قال أيضا كما في الصحيح للمرأة التي بكت على ابنها قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولكن الصبر في أصله مستطاع للإنسان وواقع في حياة الناس، لا أحد إلا وعنده درجة من الصبر، هذا لا يوجد أحد الصبر عنده معدوم البتة، لا يوجد هذا البتة. إنما الذي يمتاز به البعض وقصدت الشريعة هو الدرجة العالية من الصبر في محلها الملائم، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومع ذلك فهذا المكتسب مع كونه يقع بالاكتساب إلا أنه قيد في الذكر بأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يتصبر يصبره الله. فإذا كان هذا في المكتسب فمن باب أولى في ما ليس مكتسبا، فمن باب أولى فيما ليس مكتسبا. وهذا يقع به تحقيق قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد. المقصود أن مسألة الطبيعة ومسألة الهوى هي منطق واسع من النظر، له أثر في جملة من التصورات والتصديقات المقولة في مسائل أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه والقواعد والمقاصد وفي مسائل علم السلوك والأحوال. وأبو إسحاق رحمه الله قررها بهذا الإجمال الذي جعل للشريعة فيها وصفا، ثم رجع فقيد هذا الإطلاق، فيقال إن تقييده حسن، لكن أصل التقرير للمسألة عنده لم يكن محررا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. قال: المسألة الثامنة: كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، فقص الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق. فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له كان ممتثلا لأمر الشارع آخذا بالحزم في أمره، وإن لم يفعل ذلك وقع في محظورين: أحدهما مخالفته لقص الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح، والثاني سد أبواب التيسير عليه وفقد المخرج من ذلك الأمر الشاق الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له. وبيان ذلك من أوجه: أحدها إن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد، شرع له أيضا توابع وتكميلات ومخارج بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عاديا ومتيسرا. ولولا أنها كذلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية، ومن نظر في التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل. فإذا كان كذلك فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع، لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في الجملة. فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مظنونا، لا حالا ولا مآلا على الجملة ولا على التفصيل، إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضا. والفرض أنه ليس بمشروع، فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له. والثاني أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع فيكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه، والقصد إلى ذلك يمن وبركة، كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده. ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومفهوم الشرط أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا. خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. وكان ابنه أسيرا في أيدي المشركين، فأفلت من أيديهم فأتاه بغنيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طيبة. فنزلت الآية: ومن يتق الله الآية. وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. فقال: أرأيت إن أحلها له رجل؟ فقال: من يخادع يخدعه الله. وعن الربيع بن خثيم في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من كل شيء ضاق على الناس. وعن ابن عباس: من يتق الله ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: من يتق الحرام والمعصية يجعل له مخرجا إلى الحلال. وخرج الطحاوي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل داين بدين ولم يشهد، ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها. ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وألا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه، كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأتي الأمر من بابه. والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى. وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا: فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى بلغ يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا. وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. وتأمل حكاية أبي يزيد البصامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساء، ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فأمسك عنه فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر. والثالث أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن الشارع النجح فيه، وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدي طريق المخرج، فكان قاصدا لضد ما طلب من حيث صد عن سبيله، ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود، فهو إذن طالب لعدم المخرج.
نعم، هذا التقرير من الشاطبي رحمه الله في مسألة أو عند قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأن الشريعة فيها مخرج، ومقصوده بذلك ما يقدره الله ويثيب الله عليه الصالحين من عباده من تيسير الأمور لما هم عليه من الصبر والعزيمة وما إلى ذلك. هذا معنى متحقق ومنضبط في الشريعة، وأمره إلى الله، وهو مما يرجوه المؤمن في عبادته وفي تقواه لله. وأما ذكر هذا في محل ترتيب أحكام الرخصة والعزيمة باعتبار أن الرخصة هي مخرج من المخارج الشرعية، فهذا أيضا استعمال آخر، وقد جاء التشريع به. وأما جعل ذلك على سبيل تقييد أحكام العزيمة وأن من لزم العزيمة وترك الرخصة جعل الله له مخرجا على هذا الاعتبار، فهذا المعنى فيما يظهر ليس مرادا للمصنف، وهو معنى لا يصح، ومعنى لا يصح، وإن كان ذكره لهذه المسألة في هذا السياق مع المقدمات التي قررها قد يوهم بأنه يتضمن مراد أبي إسحاق رحمه الله، ولكنه مراد غريب على الشريعة، فإن الرخص التي قررتها الشريعة لا ينبغي أن تترك على اعتبار طلب مخرج على سبيل الاستثناء، هذا ليس صحيحا، لأن المخرج قد وقع من الشريعة إذا صحت تسميته بهذا بإذن الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا التخفيف، فهو المخرج. نعم.
المسألة التاسعة: أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب.
نعم، هذا معنى محكم، هذا المعنى من تقرير الشاطبي رحمه الله محكم، الأسباب الرخص ليست مقصودة التحصيل ولا مقصودة الرفع. أسباب يقصد بها السفر مثلا، السفر ليس مقصودا للتحصيل لقصر الصلاة، فلا يقصد إلى السفر لأجل القصر، ولا يقصد إلى ترك السفر اتقاء للقصر، ولو أن شخصا قصد أن يسافر ليقصر فهذا على خلاف ترتيب الشريعة. وكذلك من يتقي السفر لما فيه من مشروعية القصر وهو يريد أن يتم ويتوهم أن هذا أكمل لدينه، فهذا أيضا على خلاف ترتيب الشريعة وصفتها، ومثله في لبس الخفين وما إلى ذلك، هذا في الرخص المسمات في الشريعة، أن سببها ليس مقصودا إلى تحصيله ولا مقصودا إلى تركه، إلا أن يأتي في صفة السبب ما يدل على أنه يقع عارضا، لأن اسم الرخصة كما تعلم وقع شائعا في أوصاف متعددة، فما كان منها على هذا الوجه فما ذكره الشاطبي فيه هو على تمامه، كلبس الخفين وكالسفر، فهي أسباب عنده على الرخصة. نعم.
المسألة العاشرة في التخير بين الرخصة والعزيمة: إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخير بينها وبين العزيمة، صارت العزيمة معها من الواجب المخير، إذ صار هذا المترخص يقال له: إن شئت فافعل العزيمة وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة، وما علم منهما فهو الذي وقع واجبا في حقه على وزان خصال الكفارة، فتخرج العزيمة في حقه عن أن يكون عزيمة. وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج، فليست الرخصة معها من ذلك الباب، لأن رفع الحرج لا يستلزم التخير. ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فرق، لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة. وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة فذلك بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة.
نعم، جعل رحمه الله مسألة الرخصة والعزيمة هل يقال إنها من باب الواجب الذي فيه تخيير أو المخير فيه، ثم جعل النتيجة من ذلك أنه يكون مخيرا بين الرخصة والعزيمة، ثم أورد إرادا على هذا التخيير بأنه يجعل هذا الدرء هذا الفعل وهذا الفعل الذي هو الرخصة والعزيمة يجعل هذا وهذا على نفس الدرجة، فلا يجعل للعزيمة مقاما مقدما كما سبق تقريره عنده من جهة تقديم العزيمة، فلذلك رجع ليقيد ذلك بأن المقصود بالتخير هنا رفع الحرج وليس عدم التمييز في الحكم وليس التقديم. وعلى التقديرين اللذين ذكرهما الشاطبي رحمه الله يبقى هذا الكلام ليس صالحا أو ليس مضطردا في جميع أوجه الرخصة التي سبق أن اصطلح عليه، فإن الرخصة تقع على أوجه متعددة، وعلى هذه الأوجه سواء قدر التخيير بالمعنى الأول أو قدره بالمعنى الثاني الذي هو رفع الحرج مع تقديم الأصل، فإن هذا لا يضطرد في جميع أوجه الرخصة. وهذا يقع فيه جملة من فضلاء أهل العلم رحمهم الله، وهي أن التقاسيم مهما استعملت ومهما رتبت لا تكون محيطة، لا تكون محيطة ومحررة للمعاني، وإنما هي عند التحقيق مقربة للمعاني. وأما أن تجعل محررة للمعاني فهو جعل ثمة أمرين في تفسير التخيير، وهذان الأمران ليس يتحقق بهما السبر والتقسيم التام، ليس يتحقق بهما، بمعنى أن التقسيم هنا ناقص، بمعنى أن التقسيم هنا ناقص من جهة، أو السبر ناقص من جهة، لأنه قد يقال إنه في بعض الرخص يكون كذا وفي بعض الرخص يكون كذا، فلا يناسب فيه أحد الأطلاقين، فصار التأخر من جهة عدم استكمال التقسيم ومن جهة عدم تحقيق القول في السبر واستعمال الأطلاق، مع أن الحكم من حيث السبر قد يكون بالتركيب وليس بالأطلاق. ومن وجه ثالث استيفاء المحل، وهو أسبق من هذا وهذا، فصار قوله رحمه الله في هذه المسألة ترد عليه الأوجه الثلاثة: من جهة المحل وعدم استيفاء الصفة التي ذكرها لعموم أوجه الرخصة، وإنما هي في بعض أوجهها أو أنواعها ولا تناسب عموم أوجه الرخص، هذا من وجه. ومن وجه آخر من جهة استيفاء التقسيم، ومن جهة ثالثة من جهة تحرير السبر الذي هو الحكم، حيث استعمل فيه أحد إطلاقين، مع أن الرخص لا تناسب كلا الإطلاقين، وإنما الحكم فيها سيكون مركبا من هذا وهذا. وبالله التوفيق.